أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وإن الله تبارك وتعالى وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُخَاطِبُ عِبَادَهُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِمُجْمَلِ حِسَابِ عَمَلِهِمْ مُخَاطَبَةً وَاحِدَةً يَسْمَعُ مِنْهَا كُلَّ وَاحِدٍ قَضِيَتَهُ دُونَهُ. كان كلامنا في الحساب حساب يوم القيامة، وبالتحديد كان كلامنا في شرح ما قاله الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في اعتقادات الإمامية. قلنا أن الشيخ الصدوق فصل الكلام في الحساب، قال أولا إن الحساب حق، والحساب على أصناف، منه ما يتولاه الله، منه ما يتولاه أنبياؤه، ومنه ما يتولاه الأئمة والأوصياء. فالله سبحانه وتعالى يتولى حساب الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل يتولون حساب الأوصياء، والأوصياء يتولون حساب الأمم. طيب، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لا يوجد أحد ينجو من الحساب، لا يوجد أحد إلا ويسأل، وأما الحساب فقد يحاسب البعض وقد لا يحاسب البعض البعض الآخر. طيب، لماذا؟ لأنه كل محاسب هو ماذا؟ هو معذب. تلاحظ، كل محاسب هو معذب، ولكن الأنبياء والرسل يسألون وليس يحاسبون. طيب، وصلنا إلى قوله وإن الله تبارك وتعالى. طيب، هنا سؤال، أنه الله سبحانه وتعالى كيف يحاسب عباده؟ يسألهم عن طريق النظام والوقوف مرتبين واحدا بعد الآخر، أو يسألهم جميعا ويجيبوا جميعا ويسمع جوابهم جميعا في نفس الوقت ولا يشغله جواب عن جواب؟ أي منها؟ تارة نقول إن السؤال والجواب يكون بالوقوف في الطريق الصف المنتظم واحدا بعد الآخر، ويحتاج إلى سنين طويلة، لأن كل واحد يحاسبه عن 70 سنة، كل واحد يحاسبه عن 80، واحد عن 50، واحد عن 30، فيختلف الأمر، صحيح؟ فيحتاج إلى سنين طويلة، لعله عشرات الآلاف من السنين حتى يستغرق حساب كلهم. إذن كيف يحاسبهم؟ يحاسبهم بهذه الطريقة، أو إنه يسألهم جميعا ويجيب جميعا ويسمع جواب كل واحد ولا يشغله جواب عن جواب؟ الشيخ الصدوق يقول لا، يسألهم جميعا ويجيب جميعا ولا يشغله جواب عن جواب. الشاهد على ذلك أنه كما أن الله سبحانه وتعالى لا تشغله مسألة عن مسألة، كذلك يمكن أن لا يشغله جواب عن جواب. يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا يغلطه السائلون، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين. كيف يغلطك السائلون؟ يسألونك بأشياء متناقضة، واحد يقول ربي مطر الدنيا، الآخر يقول ربي لا تمطرها. يجيك واحد يقول لك أعطني مالا، والآخر يقول لا تعطني، وكذا، فتغلط، يحصل لك غلط بسبب المسائل المختلفة. أما الله سبحانه وتعالى فلا يغلطه السائلون، لا يشغله سمع هذا عن سمع ذاك. فإذا هذا في الدنيا موجود، فكيف لا يكون في الآخرة أكثر؟ وسلطان الله سبحانه وتعالى ظاهر في الآخرة، ولهذا لا يعصى الله مطلقا في الآخرة، لأنها مكان ظهور سلطان الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وإن الله تعالى يخاطب عباده من الأولين والآخرين بمجمل حساب عملهم مخاطبة واحدة، مرة واحدة، ويسمع منها كل واحد قضيته دون غيرها. فكل واحد بخطاب واحد يسمع قضيته بنحو يخصه ولا يسمعها من غيره، تلاحظ؟ ويظن أنه المخاطب دون غيره، ولا تشغله تعالى مخاطبة عن مخاطبة، فهو يتكلم مرة واحدة، وهذا الكلام كل يسمعه بشكل يظن أنه هو الذي خوطب. هذا موجود في كلمات الأئمة سلام الله عليهم، حيث روي أنه دخل على الإمام الصادق عليه السلام 40 رجلا، فتكلم الإمام الصادق عليه السلام، فخرج 40 رجلا وكل منهم يتكلم بلغة، كل منهم يقول لقد تكلم بلغتي، مع أن الإمام عليه السلام تكلم بكلام واحد، وكل منهم ظن أنه خوطب بلغته. تلاحظ؟ كذلك هؤلاء المحاسبين، الله يتكلم بكلام واحد، وكل منهم يفهم أنه هو الذي خوطب دون غيره. قال: ولا تشغله تعالى مخاطبة عن مخاطبة. ويخرج الله تعالى لكل إنسان كتابا يلقاه منشورا ينطق عليه بجميع أعماله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيجعله الله محاسب نفسه والحاكم عليها بأن يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويختم الله تبارك وتعالى على قوم على أفواههم، وتشهد أيديهم وأرجلهم وجميع جوارحهم بما كانوا يكتمون. والدليل على ذلك: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن أنطقنا الله، مو بكيفنا القضية، لاحظ، أنطقنا الله، نحن مو نطقنا من عندنا محض إرادتنا، وإنما الذي أمرنا بأن ننطق هو من؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى، الذي إذا قال لشيء كن كان، إذا قال لشيء كن كان. طيب، لم نطلع على رأي آخر في المسألة، يعني بطريق آخر، يعني النتيجة هذه الجوارح تنطق، هذه الجوارح تنطق، هسا كيفية نطقها هذا أمر مجهول.
لا، قصدي عن الحساب، يعني مثلا فرد وفرد، يعني
أيضا ممكن، لا بد أن نثبت أنه يلزم منه محذور. الوجه هذا، الوجه الذي ذكرته، قلت لك يوجد وجهان يعني في المسألة، الوجه الأول وهو فرد بعد آخر، لا بد أن يلزم منه محذور عقلي أو شرعي حتى ننتقل منه إلى القول إلى الصورة الثانية، وإلا هو ممكن من الناحية العقلية. طيب، باء، الشهود يوم القيامة. ثبت في النص أيها الإخوة أن بعض عباد الله سبحانه وتعالى يترقون، فيصلون إلى مرحلة من المراحل يستحقون بسببها أن يشهدوا على أعمال العباد، وهذه نظرية الشهود، شهود الأعمال. وشهود الأعمال أيها الإخوة، أولا يوجد خلاف في الشهود، يعني الشهود ليسوا من نوع واحد، وإنما الشهود من أنواع مختلفين، تلاحظ؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، كيفية الشهادة، الشهادة الإلهية، الشهادة لهذه الشهود المختلفة أيضا أمر مختلف، ولكن القاسم المشترك بين هؤلاء الشهود هو أن كل شاهد يشهد يوم القيامة فإنه يشهد بما علمه لا بما حدثه. ويوجد فرق بين الأمرين، أنا تارة أستنبط شيئا من مجموعة أمور، أرى رجلا دخل على امرأة، تلاحظ، وفي منتصف الليل، وأنا أعلم أنه لأنها ليست متزوجة، من خلال مجموعة من القرائن أقول هذا زنى بهذه، هذا استنتاج. فلو دعيت إلى القاضي وقيل لي اشهد على فلانة أنها زانية، هل يجوز لي أن أشهد أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأني لم أصل إلى نتيجة الزنا من خلال حواسي، من خلال رؤيتي، تلاحظ، وإنما وصلت إليها من خلال الاستنتاج. واضح؟ طيب، الشهود على الأعمال هم أولاً شهود على أعمال الجوارح، على يدك، على رجلك، على عينك، على سمعك، على لسانك، كل هذه الجوارح الخمسة شهود عليها. فضلاً عن أنهم شهود على أعمال الجوارح، كذلك هم شهود على أعمال الجوانح، اللي هي النية الحسنة والنية الفاسدة، الحب والبغض، حب أولياء الله، بغض أعداء الله، هذه أمور قلبية لا يمكن أن تعلم بشكل ظاهر. ومن هنا لابد أن يكون الشهيد الذي يشهد على الأعمال الظاهرية أنه رأى الأعمال الظاهرية، صحيح؟ ولا بد أن يكون الشهيد الذي يشهد على الأعمال الباطنية قد رأى تلك الأعمال الباطنية، اطلع بشكل دقيق على نيتك، على حبك لأولياء الله، بغضك لأعداء الله، حبك لله، حبك لرسوله، وليس محض الادعاء. إذن القاسم المشترك في جميع هؤلاء الشهود أنهم لا بد أن يكونوا عالمين بما يشهدوا عليه. لاحظ شلون؟ النقطة الثانية، لا بد أن يكون الشهود معصومين. ولهذا نجد أن الفخر الرازي في بعض كلماته يقول إن هذه الآيات التي تدل على شهادة بعض العباد تدل بصراحة على ماذا؟ على أنه لا بد في كل زمان من شهيد على أعمال العباد، هذا أمر. والأمر الآخر، لا بد أن يكون هذا الشهيد معصوما لا يحتمل فيه الخطأ، وإلا فإن كان يحتمل فيه الخطأ بعد، هل يستحق أن يحقق به العدل الإلهي الكامل في يوم القيامة أو لا يستحق؟ تلاحظ شلون؟ هذه الملاحظة التي أردت أن أذكرها لكم. طيب، وأيضا قضية الشهود قضية نقلية، يعني لا يستند فيها إلى العقل، وإنما الذي أخبر بها هو أصحاب الشرع المقدس قرآنا وسنة. باء، الشهود يوم القيامة. يستفاد من آيات الذكر الحكيم، إذن من النقل أو من العقل؟ من النقل. يستفاد من آيات الذكر الحكيم أن الشهود في يوم الحساب على أصناف، وهم أولا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، الشهيد على كل شيء لأنه العالم بكل شيء، وتوجد آيات واضحة تشير إلى هذا المطلب. يقول تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد، فلاحظ، فهو شاهد عالم بكل شيء. ويقول أيضا: لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. كل شيء عملتموه سواء كان عملا قلبيا أو عملا جوارحيا فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، لأنه محيط بكم لا يعزب عنه شيء. الشهيد الثاني، القسم الثاني من الشهداء، نبي كل أمة، فإن نبي كل أمة يأتي شاهدا على أمته على ما عملت عليه، إن كان سيئا فسيئا وإن كان صالحا فصالحا. قال، يقول سبحانه: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. إذن كل أمة يوجد عليهم رقيب وشهيد، هذا الرقيب والشهيد وليس غريبا وأجنبيا عنهم، وإنما هو من أنفسهم، يعني منهم، من قبيلتهم، من بلدتهم، من قومهم. ويقول تعالى أيضا: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا. إذن من كل أمة يوجد شهيد يشهد عليهم. زين، طيب، من هو هذا الشهيد؟ هل هو النبي، نبي كل أمة، أو إنه إمام كل أمة؟ طبعا مقتضى الفهم الأولي أن يكون الشهيد هو من؟ هو نبي كل أمة، ولكن الأدلة أعم، يعني هي لم تقل إن شهيد كل أمة خصوص نبيها، وإنما شهيد كل أمة هو الحجة عليها. تلاحظ؟ والحجة ليس منحصراً بالنبي أو الرسول، وإنما الحجة أعم، فيشمل كل من اتصل بالله سبحانه وتعالى وهو حجة على خلقه. فإذا كان النبي في الأمة شنو؟ كان هو الشهيد عليه، وإذا خلف تركهم ورحل إلى ربه كان الوصي الذي بعده هو الشهيد على الأمة. واضح المطلب شلون؟ قال: والظاهر أن الشاهد من كل أمة هو من؟ هو نبيهم. وإن لم يصرح به في الآيات، يعني هذا المطلب لم يصرح به في الآيات. وذلك ما هو الدليل على أن الشاهد لا بد أن يكون النبي؟ قال: وذلك، هذا بيان للدليل الدال على لزوم أن يكون نبي كل أمة شاهدا عليها. قال: وذلك للزوم كون الشهادة القائمة هناك، يعني في عالم القيامة، مشتملة على حقائق لا سبيل للمناقشة فيها. فيجب، يعني فإذا كانت الشهادة مشتملة على حقائق لا يمكن أن يناقش فيها، يعني لا تقبل الخلط والغلط والتكذيب، فيجب أن يكون هذا الشاهد عالما بحقائق الأعمال التي يشهد عليها. ولهذا قلت لكم لا بد أن يكون عالما ويكون معصوما فضلا عن كونه عالما، ولا يكون هذا، يعني العلم بحقائق الأعمال، إلا بأن يستوي عنده، يعني عند الشاهد، الحاضر والغائب. طيب، سؤال: أن يستوي عند الإنسان الحاضر والغائب، يهو هذا الذي يمكن أن يصل إلى مقام يستوي عنده الحاضر والغائب؟ لا نتوقع في شخص سوى ولي الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: ولا يتصور هذا المقام إلا لنبي كل أمة. لا أقول مو لنبي كل أمة، بل لا يتصور هذا المقام إلا لكل حجة، سواء كان رسولا أو نبيا أو وصيا إماما. هذا هو الصحيح. طيب، الشاهد الثالث الذي يشهد يوم القيامة هو نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. ونبي الإسلام أيها الإخوة ثبت له مقامان، شوي التفت لي. المقام الأول أنه شاهد على أمته بمقتضى القاعدة الثانية، قلنا في الرقم 2 نبي كل أمة يشهد عليها، ومحمد صلى الله عليه وآله نبي الأمة المسلمة، فإذا هو يشهد عليها، هذا من جهة، فله شهادة خاصة. تلاحظ. ومن جهة أخرى، إن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادة عامة، يشهد على الحجج، على الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه. ولهذا يلقب النبي صلى الله عليه وآله، يلقب بأنه شهيد الشهداء. لماذا؟ لأنه شاهد على أعمال الأنبياء قبله. لماذا؟ لأنه سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثالثا، نبي الإسلام يقول سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هسه هؤلاء فسرت بتفسيرين، هؤلاء يعني الشهداء، وهؤلاء يعني الأمة، إشارة إلى الأمة، والضمير يقتضي الأمرين، يعني يمكن أن يراد به هذا ويراد به هذا. طيب، الشاهد الرابع الذي يشهد على أعمال الأمم هو الأمة الإسلامية. فقد ورد أن الأمة الإسلامية ممن يشهد على أعمال الأمم قبلهم. طيب، ولهذا يقول رابعا بعض الأمة الإسلامية يقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب السؤال هنا، هل المراد بهذه الأمة الوسط هي أنها كلها تشهد على أعمال الأمم، أو إن بعضها يشهد على أعمال الأمم؟ زين، نقول تارة نقصد بالأعمال هذه الأعمال الظاهرية، وحينئذ هل يوجد محذور من أن نكون كلنا، كل الأمة الإسلامية شهداء على بقية الأمم، أو لا يوجد محذور؟ شوي توجهوا لي. تارة نفسر الشهادة على الأعمال من قبل الأمة الإسلامية بأن العمل الذي تشهد عليه الأمة الإسلامية هي ماذا؟ هو العمل الظاهري، وحينئذ هل يوجد محذور من أن نشهد على العمل الظاهري؟ ماكو محذور، بالإمكان أن الأعمال التي حصل، التي قامت بها الأمم التي تعاصرنا نشهد عليه، هذا من جهة. وتارة لا، نقول إن الذي نشهد عليه هو حقيقة العمل بباطنه الملكوتي، وحينئذ فهل يمكن أن تكون الأمة الإسلامية جمعاء قادرة على أن تشهد على حقائق الأعمال، أو لابد أن نقول إن بعض الأمة قادرين على ذلك؟ بعض الأمة، وهذا البعض هو خصوص المعصومين كما نعتقد. ولهذا يقول: والخطاب في الآية وإن كان للأمة الإسلامية لكن المراد بعضهم، نظير قوله تعالى: وجعلكم ملوكا، مخاطبا لبني إسرائيل، والمراد بعضهم، مو كل بني إسرائيل صاروا ملوك، وإنما بعض بني إسرائيل صاروا ملوكا. والدليل على أن المراد بعض الأمة، يعني والدليل على أن بعض الأمة هم الذين يشهدون وليس كل الأمة، هو ماذا؟ هو أن أكثر أبنائها ليس لهم معرفة بالأعمال إلا بصورها الظاهرية، إذا كانوا في محضر المشهود عليهم. أنا الآن إذا كنت في حضرتك أشهد على ما عملت، أما إذا خفيت عني ذهبت إلى بيتك، فكيف لي أن أعمل بما تفعله من قبائح أو طاعات؟ هذا لا سبيل لي للعلم به. قال: وهو لا يفي. طيب، أن تكون قدرتي على الشهادة محصورة بما إذا كنت حاضرا عندي، هذا يكفي في مقام الشهادة أو لا يكفي؟ قال: وهو لا يفي في مقام الشهادة. لماذا؟ لأن المراد منها، أي من الشهادة، هو الشهادة على حقائق الأعمال والمعاني النفسانية من الكفر والإيمان والرياء والشرك والشك والجهل والحيرة والتذبذب، وكل هذه الأمور ظاهرة أو ليست ظاهرة؟ معاني نفسانية. وعلى كل ما خفي عن الحس ومستبطن عن الإنسان مما تكسبه القلوب الذي يدور عليه حساب رب العالمين. يقول سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طيب، إذن حتى الذي تكسبه قلوبنا يؤاخذنا به، بغض أولياء الله ذنب أو ليس ذنبا؟ يؤاخذنا به أو لا؟ نعم. حب أولياء الله حسنة أو ليس حسنة؟ ننعم عليها ولا؟ نعم. لاحظت شلون؟ وليس ذلك في وسع الإنسان العادي، يعني الشهادة على الأمور النفسانية والأمور القلبية ليس في وسع الإنسان العادي. كيف لي أن أشهد على أنك حاسد؟ كيف لي أن أشهد على أنك منافق؟ كيف لي أن أشهد على أنك مرائي؟ هذه أمور لا سبيل إليها. قال: وليس ذلك في وسع الإنسان العادي إذا كان حاضراً عند المشهود عليه. أنت الآن حاضر أمامي وأنا لا أعرف أنك تحب الله أو تبغضه، تحب أولياء الله أو تبغضهم، حاسد، منافق، معجب بنفسك، مغرور، جرأت في القضايا، أعلم أو لا أعلم؟ لا أعلم. حاضر أنت عندي أو لا؟ نعم حاضر، ولكن لا سبيل العلم. لماذا؟ لأن هذه الأمور قضايا نفسية لا تدرك بالحواس الظاهرة. بغض النظر، أقول هذه الأمور وجودات كصفات نفسانية يمكن أن تدرك بالحواس أو لا؟ الجواب لا، يعني لا أعلمها بالحواس. قال: وهذا يدلنا على أن المراد رجال من الأمة لهم تلك القابلية بعناية من الله تعالى. عليكم السلام شيخ علي حياك الله خويا. فيقفون على حقائق أعمال الناس المشهود عليهم. زين، أضف إلى ذلك، هسه حتى لو سلمنا وقلنا أنه لا نشترط أن يكون الشاهد عالما بما لدى المشهود عليه، مطلعا على ما في نفسه، مطلعا على ما في فعله، نقول لا أقل لابد أن يكون هذا الشاهد قد حاز صفة التقوى والعدالة، وقد أصبحت التقوى والعدالة بنحو الملكة الراسخة والثابتة في نفسه. ونحن نقطع ونجزم أن بعض الأمة الإسلامية ليس عادلا بل فاسق، بل بعضهم يدعي الإسلام ظاهرا فهو منافق. وهنا كيف يكون المنافق والمفسد شاهدا على أعمال بقية الأمم؟ إذن كل الشواهد تؤدي إلى أنه لا بد أن يكون الشاهد بعض الأمة. أضف إلى ذلك أن أقل ما يعتبر في الشهود هو العدالة والتقوى والصدق والأمانة، والأكثرية الساحقة من الأمة يفقدون ذلك، وهم لا تقبل شهادتهم على صاع من التمر أو باقة من بقل، فكيف تقبل شهادتهم يوم القيامة؟ هذا من باب أولى يعني. وإلى هذا تشير رواية الزبيري عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ هذا غير ممكن. كلا، لم يعني الله مثل هذا من خلقه، لم يقصد هذا، وإنما قصد الخاصة من عباده. وهذا ما أشارت إليه آيات أخرى، فقد ورد في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يسأل الإمام الصادق عليه السلام: من يرى عملنا؟ قال: الرسول صلى الله عليه وآله. ثم يسكت. في رواية أخرى يقول: أي والأئمة المؤمنون، المقصود به من؟ الأئمة. هذه الآية لو جمعناها مع هذه الآية، يعني آية تقول: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ما هو المراد بالأمة الوسط؟ شنو ذكرنا الوسط ما هو المراد به؟ الوسط باللغة شنو المراد به؟ هو الأفضل من كل شيء، هو الوسط المعتدل والأفضل من كل شيء. وضربت لكم شاهدا إذا كنتم تذكرون أن أبي سفيان، أن أبا سفيان لعنه الله، حين سأله كسرى عن النبي صلى الله عليه وآله كيف نسبه فيكم، قال شنو؟ من أوسطنا نسبا، يعني شنو؟ يعني أفضلنا نسبا. طيب، فهنا جعلناكم أمة وسطاء، يعني شنو؟ جعلناكم أفضل الأمة لتكونوا شهداء على الناس. أصلا كلمة وسط تشير إلى ماذا؟ تشير إلى كون الذي يشهد على الأمم هو ماذا؟ هو أفضل الناس. وإذا ضممنا إليها تلك الآية التي تقول: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، نصل إلى نتيجة أن الذي يشهد هم المؤمنون صلوات ربي عليه. خامسا، الأعضاء والجوارح. من الأمور، من الأشياء أو من مصاديق الشهادة على أعمال العباد هم الأعضاء والجوارح. فالأعضاء تشهد على عمل الإنسان، والجوارح أيضا تشهد على عمل الإنسان، وهذا أمر نقلي ثبت بنص القرآن الكريم. ومن هنا نجد أن كثيرا من العلماء يقولون: واقعا كيفية الشهادة لا نعلم، هذه الأعضاء، هذه الجوارح كيف تشهد على عمل صاحبها في عالم الدنيا؟ الكيف مجهول، ولكن أصل ثبوت الشيء
ثبت بنص القرآن الكريم. ولهذا نحن ندخل الأعضاء والجوارح في عداد من يشهدون على عمل الإنسان سيئا أو صالحا، وأما كيفية الشهادة فعلمها إلى الله سبحانه وتعالى. قال يقول سبحانه: يوم تشهد عليهم أيديهم، أيدي ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأما كيفية الشهادة فهي من الأمور الغيبية نؤمن بها، وما إنطاقها على الله بعزيز بعد كون الأمر ممكنا، وقد وسعت قدرته تعالى كل شيء، كما يشير إليه قوله تعالى: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، قادر على أن ينطق كل شيء. ونحن أيضا داخلون ضمن قاعدة الشيئية، فإذا يمكن أن ننطق. الفصل السابع يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.